يقولون صحيح البخاري وصحيح مسلم يفيد العلم النظري وليس العلم الضروري. تجدون أحيانا ابن الصلاح وغيره يقول أنه العلم صحيح البخاري أو ثبوت صحيح البخاري وصحيح مسلم يفيد ثبوته عندنا يفيدنا العلم النظري، على ما نستدل ونسمع كلام العلماء ونتناقل هذا حتى يتثبت عندنا أنه يفيد العلم. طبعا هناك من ينازعون أنه لا يفيد العلم، لكنه إذا أفاد العلم عندك وعندي فهو عن طريق النظر، يعني عن طريق الفكر وعن طريق الإثبات وعن طريق الاستدلال، بخلاف قضية الصين ضروري ما أحتاج ولا شيء. فإذا وكذلك أن تقول إن السماء فوقنا هذا علم ضروري، علم ضروري ما أحتاج إلى مزيد فكر، أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا وهكذا. فإذا هذا هو العلم النظري والضروري، وهذا ليس مدخل في قضايا الفروع كما قلنا. هم يتطلبونه في العقائد، ولكن أيضا هذا غير صحيح. العقائد تثبت بأخبار الأحاد على ما سيأتي إن شاء الله. إذن الشيخ رحمه الله عرف الأحكام الفقه بأنه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الشارح مثل لي أمثلة لا بأس بها لو استعرضناها، يقول كالعلم بأن النية في الوضوء إلى آخره، واستعرض أيضا على معنى أنها جميع أنواع الأحكام، سواء كانت قلبية كما قلنا كالنية والردة، أو كانت لسانية كالأذكار الواجبة كقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة حكم شرعي، أو حتى قول مثلا أعوذ بالله من عذاب جهنم سنة مثلا مستحبة وهكذا فهي قولية. الأفعال كالركوع والسجود والجلوس والقيام إلى آخره، ورفع اليدين أيضا سنة مثلا، والقبض سنة إلى آخره، فهي أحكام في الجوارح وهكذا. أيضا منها ما هو أيضا حتى ما كان سببا أو كان مانعا أو كان شرطا كذلك داخل في الأحكام، داخل في التعريف في الأحكام الشرعية، لأنه معروف عن طريق الشرع، هو الذي جعل لنا أنه إذا زالت الشمس فصلوا حكم شرعي، حكم شرعي قال لنا. إذا طبعا لو لم يقل لنا الشارع ما أدركنا بعقولنا أنه نصلي ولا يلزمنا، لكن الشارع هو الذي ربط بين وجوب الصلاة وبين دلوك الشمس، أليس كذلك؟ فإذا كون الشيء سببا حكم شرعي، لكن يسمونه حكم وضعي كما سنرى إن شاء الله في أقسام الحكم. وكون الشارع جعل الطهارة شرطا للصلاة حكم شرعي، أن 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 أنه لا تصح صلاتنا إلا بطهارة، ما عرفنا هذا إلا عن طريق الشارع. فأيضا كون الشيء شرطا حكم شرعي، وكذلك أيضا كونه مانعا، أن قال الحائض لا تصلي هذا أمر شرعي، لو لم يمنعها لصلت ولم نقول شيئا، لكنه قال الحائض لا تصلي، النفس لا تصلي، الجنوب لا يصلي حتى يتطهر وهكذا. فكون الشيء مانعا أو كونه سببا أو كونه شرطا أيضا هي أحكام شرعية، لكنها يسمى حكم وضعي، وذلك حكم تكليفي، وسنأتي نبين لماذا كان هذا تكليفيا ولماذا كان هذا وضعيا. لكن على كل حال الأحكام الشر الوضعية، يعني كون شيء سببا أو مانعا أو شرطا، هذه أحكام شرعية أيضا. أيضا أحيانا قد يكون الشيء له جانبان، جانب حكم تكليفي بذاته وأن يكون سبب، مثلا الوضوء شرط للصلاة لكن في نفسه مستحب، لو الإنسان توضأ مثلا تحاتت خطايا وصلى ركعتين والوضوء على وضوء نور على نور، فهو بهذا الجانب حكم تكليفي بحيث استحبابه، وكونه شرطا حكم وضعي. فقد يكون الشيء سببا باعتبار وفي ذاته حكما شرعيا باعتبار، حكما تكليفيا باعتبار، ولهذا لا يلتبس عليكم مثلا النية مثلا هي سبب أحيانا، وقد تكون في ذاتها يثاب عليها بصلاحها إلى آخره بصلاح النية، والعبادة بذاتها لا تصح إلا بها، فهناك أيضا لها جانبا. ثم قال والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح إلى آخره. الكتاب مختصر كما تلاحظون، فهو لم يأتي بشقي أنواع الحكم التكليفي والحكم الوضعي، إنما رأسا دخل على موضوع الحكم التكليفي، وأيضا لم يذكر السبب ولا الشرط ولا المانع، وإنما قال الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. لنا في هذا وقفة إن شاء الله، لكن قبل ذلك نتكلم عن الحكم، الحكم تعريف الحكم في مصطلح الأصوليين، تعريف الحكم في مصطلح الأصوليين. نحن تكلمنا عن الأحكام الشرعية الفقهية، أما الحكم في عند الأصوليين فهو خطاب الله، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا هو الحكم في مصطلح الأصولية. خطاب الله، الخطاب الأصل فيه هو توجيه الكلام للإفهام، الخطاب الأصل فيه توجيه الكلام للإفهام أو مخاطبة من يفهم، وإضافته إلى الله عز وجل يخرج خطاب غيره، يخرج خطاب غيره، خطاب الله. هنا كلمة المتعلق بأفعال المكلفين، فهو خطاب الله قد يتعلق بغير أفعال المكلفين، كخطابه المتعلق بالسماوات والأرض، كقول لا إله إلا الله وقول خلق السماوات والأرض، هذا خطاب من الله عز وجل، لكنه ليس متعلقا بأفعال المكلفين. وكذلك متعلق بذوات المكلفين، ليس بأفعالهم، متعلق بذواتهم أيضا، ليس داخلا في الحكم، وهكذا يعني. كقول سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، هذا متعلق بذوات المكلفين وليس بأفعالهم، وإنما المتعلق بأفعال المكلفين. والأفعال يشمل الأفعال القلبية والأفعال اللسانية والجوارح، كما قلنا النية من الأحكام. طيب، هنا كلمة يخوض فيها الأصوليون وكل كتب الأصول، شافعية ومالكية وحنابلة، كلهم يقولون خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يقول أفعال المكلفين حادثة، الله قديم هكذا يقول. نعم، الله سبحانه وتعالى يعني هو الأول، ليس قبله شيء، وهو الآخر، ليس دونه شيء، ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء، سبحانه وتعالى فهو الأول، وهم يعبرون بالقديم. ولهذا بعض العلماء ينازع في لفظ القديم، هل يطلق على الله القديم ولا لا، التعبير القرآني الأول. لكن جاء في الحديث: أعوذ بالله العظيم وجل الكريم وسلطانه القديم، فالأمر يعني يحتاج إلى 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 إلى, إلى تحرير. لكن التعبير القرآني الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، كعلي عمر بن حصين. فهم يقولون إن الله قديم وأفعال المكلفين حادثة، ولا يتعلق القديم بالحادث أبدا، لأن الله منزع عن الحوادث، هكذا يقولون. ولهذا اضطروا أن يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي، يقولون الكلام النفسي المعبر عنه بالكلام اللفظي. هذه كلمة عند الأصوليين كلهم، وهذا حقيقة مخالف لمنهج السلف، لأنهم يريدون من الكلام النفسي الكلام من غير ألفاظ، وكلام يعني من غير تعلق بشيء، يعني من غير ألفاظ، كأنه يعني التهيؤ أو القدرة أو على الكلام، أو لا، على كل حال هم لا يقولون بالألفاظ ولا يقولون وهذا كلام خطير، الكلام هذا خطير. لماذا؟ لأن يترتب على هذا أن القرآن الذي بين يدينا ليس كلام الله، لأن حروف فيه باء وقاف، ونحن نجزم جزما بأن الذي بين يدينا هو كلام الله قطعا، من أول سورة الفاتحة إلى آخر الناس، ألفاظه وحروفه ومعانيه وكلام الله عز وجل، ألفاظه وحروفه. فلو قلنا كلام نفسي، وقلنا أن الكلام هذا الموجود الألفاظ حادث، يؤدي إلى أن لا يكون القرآن كلام الله، هذا خطير. ولهذا هذا غير صحيح. لكن الجواب عن هذا نقول إن الكلام من صفات الأفعال كالخلق. صفات الله تنقسم إلى نوعين: صفات ذوات وصفات أفعال، صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات كالعلم والحياة هذه ملازمة لله عز وجل. صفات الأفعال قابلة للتجدد. كالخلق، الله عز وجل خلق ويخلق ولا يلزم القول بالحادث بالحوادث. كذلك الكلام، تكلم في القديم ويتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قطعا أن الله عز وجل يكلم الناس يوم القيامة، يكلم عبده ليس بينه وبينه ترجمان يوم القيامة. ولهذا يعني من المناقشات الطريفة أنه تقابل أحد علماء السنة مع العلماء الذين ينكرون المعتزلة الذين ينكرون الكلام، فقال المعتزلي لعالم السنة: يا هذا، إذا أوقفك ربك بين يديه وقال لك من أين أتيت أنني أتكلم؟ يقول المعتزلي يحاج السني، يقول له: يا هذا، إذا أوقفك الله بين يدي وقال لك من أين جاءك أنني أتكلم، فما هي حجتك؟ قال: قل يا ربي ها أنت تتكلم. نعم، فقال: ها أنت تتكلم. والقول أيضا بأن الكلام يلزم منه شفتين أو يلزم منه أسنان أو يلزم منه، هذا كله كلام هذا لا يقال، لأنكم تعلمون أنهم أثبتوا لله صفات، أثبتوا له الحياة وأثبتوا له العلم وأثبتوا له القدرة وأثبتوا. فإذا يلزم عن هذا العلم أن يكون هناك مخ وأن يكون هناك عروق وأن يكون هناك دم، وحين نقول حياة يلزم أن هناك يعني أشياء وحركة، هذا لا يلزم، وإنما كله يليق بالله بجلاله عز وجل. بل إن الله عز وجل أخبرنا أن كل شيء يسبح بحمد لكن لا تفقه. الأشجار تسبح والحجر يسبح لكن لا نفقه، ولا يلزم أنه أن يكون لها لسان أو شفتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنني أعرف حجرا يسلم عليه مكة، وكلمه الضب عليه الصلاة والسلام، فلا لا لا يلزم. لكن حينما جاء على خطر في أفكارهم وفي عقولهم التشبيه صاروا يشبهون الله بخلقه. لكن لو راموا التنزيه حقيقة لا أثبتوا لله ما أثبته لنفسه واستبعدوا قضية التشبيه. ولهذا يعني الكلام الذي يقوله السنة ظاهر إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. إثبات نثبت الصفة لكن لا يلزم أن نشبه الله بخلقه. الله له يد على ما أخبر، ولا يلزم يكون لها أظافر أو يكون لها أصابع أو يكون لها بل أصبع جاء أيضا، ولا يلزم أبدا. أثبت أخبر هذا عن نفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، فنثبت ما أثبته لنفسه وتنزيها من غير تعطيل. الذين راموا التنزيه عطلوا الله عن صفاته، يعني ألغوها. التعطيل يعني الإلغاء والإبطال. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ما الفائدة؟ الله عز وجل لو أراد أن يقول إنه بصير من غير بصر ما أثبت البصر. ومثل ذلك ما قلناه في الرحمة والإحسان والإنعام ومثل الفرح والضحك إلى آخره، فما ثبت يليق بجلال الله وعظمته من غير أن يرد في خاطر التشبيه أبدا. فكذلك أيضا القول بالكلام النفسي، عليكم أن تلاحظوا أنه ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما الكلام يتجدد، يتكلم الله متى شاء إذا شاء كيف شاء، تكلم في القديم ويتكلم إذا شاء. ولهذا تعبوا في قضية المتعلق، هل هو تعلق تنجوزي أو تعلق صلوحي، تعلق فعلي، تعلق إلى أشياء، ستجدون كلاما شقشقات ما أغناهم عنها. حينما قال المتعلق بأفعال المكلفين قالوا تعلق تنجيزي يعني فعلي الآن، أو تعلق صلوحي يعني قابل لأن يتعلق، صالح لأن يتعلق. كلام كم هم في غنية عنه لو نهجوا المنهج الواضح، وأعرضوا في بعض المواطن عن شقشقات علم الكلام والدخول في العقليات المحضة، لأن أمور السمع هذه تؤخذ بالتلقي وتؤخذ يسمونها سمعيات، يعني طريقها السمع. هناك عقليات وهناك سمعيات، السمعيات طريقها السمع والعقليات طريقها العقل، لكن كله هو لا شك أنه كما قال شيخ الإسلام تيمية صحيح المنقول لا يمكن أن يعارض صريح المعقول البتة في الفروع أو في أصول. فإذا الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال وليس بالذوات المكلفين. يشمل بني آدم ويشمل الجن لأن كلهم مكلفون. وبعضهم قال بني آدم وبعضهم قال متعلق بالعباد، لأن إذا قلنا المكلفين يخرج الصبيان، يخرج الصبيان، بينما الصبيان وجه لهم خطاب في قوله مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، على ما أنه متوجه إليه، لكن قالوا هل هو متوجه لوليه أو متوجه لنفسه، لأنه مخاطب أن يصلي، الصبي يصلي وهو غير مكلف. فمن هنا بعضهم قال متعلق بأفعال العباد حتى يدخل الصبيان، لكن المجانين طبعا قطعا خارجين لأنهم غير مكلفين أصلا ولا يدخلون فيه وإن كانوا عبادة لله عز وجل. لكن قد يقال مكلفين على معنى من هو قابل للتكليف، بحيث أن المكلف فعلي أو، ولأن المكلف في الأصل هو البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل، البالغ العاقل هو المكلف، البالغ العاقل هذا هو المكلف المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو المنع. ما أول الوضع على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء هو الطلب، اقتضاء يعني ما يترتب على شيء، أي على معنى الطلب، ولهذا بعضهم يعبر الطلب على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع. الطلب يدخل فيه جميع أنواع الحكم ما عدا المباح. الطلب إن كان طلب فعل فهو يشمل الواجب والمندوب، وإن كان طلب كف فهو يشمل المحرم والمكروه، إن كان طلب فعل جازم فهو الأمر أو الواجب، يعني فهو الواجب، إن كان طلب فعل جازم فهو الواجب، وإن كان طلب فعل غير جازم فهو المندوب، وإن كان طلب كف جازم فهو الحرام، وإن كان طلب كف غير جازم فهو المكروه. فإذا الاقتضاء هذه شملت الأحكام الأربعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. التخيير الإباحة الذي يستوي فيه الأمران، سواء كان مسكوت عنه كالبراءة الأصلية ما سكت عنه الشرع فهو عفو، يعني المكلف مخير بين فعله وبين تركه، أو كان صرح الشارع بالتخيير لا جناح عليكم إذا حللتم فاصطادوا، طبعا هذا أمر بعد الحظر للإباحة كما هو معلوم، فكل ذلك داخل في التخيير، سواء كان بتصريح من الشارع بالتخيير أو بسكوت منه، كل ذلك داخل في الإباحة. وهذا الذي يريد مزيد كلام طويل للإمام الشاطبي في الموافقات، تكلم عن التخيير وتكلم عن رفع الحرج وما يقابل رفع الجناح وما يقابل الطلب الإذن بالفعل إلى آخره، والإذن بالشقشقة كثيرا على كل حال، لعله تأتي إن شاء الله أوقات نتوسع في هذا. لكن على كل حال التخيير هنا قد يكون بسكوت الشارع كأنه خيرنا، أو بلفظ صريح بالتخيير، أو بلفظ صريح بالإباحة لا جناح عليكم، أو بلفظ يعني صريح بالتخيير والإباحة، أو بسكوت وسكت عنه الشارع فهو عفو على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الوضع هنا مراد به الحكم الوضعي، لأن الجزء الأول يسمى حكم تكليفي، الجزء الأول يسمى حكم تكليفي الذي هو الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح، هذا حكم تكليفي لأنه متعلق بالمكلفين على معنى. والأصل في التكليف لا مانع أن نقف يعني عند التكليف، التكليف لأنه كان ينبغي في أول ما مرت أصل التكليف هو ما فيه كلفة وما فيه مشقة، هذا هو أصل التكليف. ومنه قول الخنساء في أصل الإلزام، أصل التكليف والإلزام، وإلزام ما فيه مشقة أيضا، أصل التكليف إلزام ما فيه مشقة. ومنه قول الخنساء في رثاء أخيها صخر عين يجود ولا تجمد ألا تبكيان لصخر ندى إلى خيلها، قالت يكلفه القوم ما نابهم، يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يعني يلزمه القوم ما نابهم، يعني النوائب التي تقع، يعني هذا كله في مدحه والثناء عليه وبكاء عليه، فتريد أن تبين مجده. ومعروف يعني بكاء الخنسة على أخيها صخر. وأيضا من الطريف في هذا يقال إن الخنسة قبلها عمر رضي الله عنه، وكان قد قتل أخو زيد بن الخطاب في حرب اليمامة، وحينما قابلها قال لها يعني إن أخي زيد توفي ولا بواكي له، بينما أنت بكيت على أخيك حتى صار مشهورا. قالت يا أمير المؤمنين لو أخي مات على ما مات عليه أخوك ما بكيت. الله أكبر، لو أخي مات على ما مات عليه أخوك ما بكيت، لأن زيد مسلم وذاك في الجاهلية، ومعلوم أنها قتل أبناؤها الأربعة وما بكت فيهم واحدا، انظر التغير بين الإسلام وأيام الجاهلية. لكن كلمتها كانت حكمة، فقال عمر ما عزاني أحد مثل ما عزيتني في أخي. قالت لو بك لو 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 مات أخي على ما على ما على مثل ما مات علي أخوك ما بكيته. قال ما فهي التي قالت فيه يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يعني صغير ومع هذا يقوم بالمهمات. فالمراد بمعنى التكليف هو الإلزام. وهو في مصطلح الشارع هو هذا الخطاب المتعلق بهذه الأمور من الواجب ومندوب إلى آخره. فإذا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه هي أحكام تكليفية، يعني متعلقة بتوجه الطلب المكلف أن يفعل أو لا يفعل، على جهة الإلزام أو على جهة الجزم أو على جهة غير الجزم، الاستحباب أو الكراهية أو إلى آخره، فهو متعلق بفعل المكلف. بينما الوضع هذا هو جعل خطاب الشارع المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، هذا خطاب الخطاب الوضعي، ولعله يأتي هذا تعريفه عند الأصوليين. خطاب الله المتعلق بكون الشيء شرط أو بجعل الشيء شرطا أو مانعا أو سببا. أظن الشارح أظن الماتن لم يذكر الشرط والسبب والمانع، لكن سنأتي إن شاء الله إليها بعد أن نتكلم عن أحكام التكليفية. فإذا الأحكام التكليفية هي هذه: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، فهي خمسة. وعند الحنفية سبعة، الفرض والواجب والمستحب والمحرم والمكروه كراهة التحريمية والمكروه كراهة تنزيهية والمباح، فهي عند الحنفية سبعة، وعند الجمهور المتكلمين يعني الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة خمسة. ولعله يأتي أيضا نشيد، لكن هذا سريع، أحيانا لا نستطيع أن نوسع في كل شيء، لعلنا ننهي الكتاب حتى يكون عندكم يعني خلفية، وبعد ذلك نعود إن شاء الله إلى أمر أوسع بإذن الله. فالأحكام نأخذها على أنها سبعة الآن، وقضية الفرض والفرق بين الفرض والواجب والمكروه كراهة تحريمية وتنزيهية، يعني إن كان بالوقت ساعة تكلمنا أو على حسب ما يسمح به الوقت. فهي خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. الشارح الماتن هنا الإمام الجويني أضاف إليها والصحيح والباطل. الصحيح والباطل ليست من أحكام التكليفية، الصحيح والباطل هي ليست من أحكام، بل هي يعني أمر خارجي، أن يكون الحكم صحيحا أو أن يكون فعل المكلف صحيحا يعني واقعا موقعه كما أراد الشارع، أو أن يكون باطلا، هذا غير، هذا أثر الفعل يعني على معنى حينما فعل هل يكون صحيح أو باطل، سنأتي على كل حال تعريف الصحيح والباطل. لكنه لم الأصوليون ما يجعلونه في حكم من أقسام أو هو من أقسام الحكم، لكنه ليس قسيما للواجب والأب، وإنما هو أمر آخر، وسنأتي في بيانه وتعريفه إن شاء الله. الأمر القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي الواجب، في قوله والأحكام سبعة. الواجب في اللغة من الوجوب، وهو السقوط من الوجوب، وهو السقوط، ومن قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني بعدما تذبح والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، يعني بعدما تذبحونها وتسقط فكلوا منها، فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت.
شيخ فالأصل الأحكام في قسم قسمين،
إيش الطيب أين فالوجوب في اللغة السقوط، أما في الاصطلاح فهو ما أثيب على فعله وعوقب على تركه، ما أثيب على فعله، وعرفها على كل حال الشارع الشيخ عرفها، ما أثيب على فعله أو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ما بمعنى الذي، وهي ترجع إلى الفعل، هذا من الأحكام هي الأفعال، فيكون يعني الفعل الذي يثاب، ما بمعنى الفعل الذي يثاب على فعله، يعني على معنى أو الأمر بمعنى الفعل، يعني لأن المتعلق بأفعال المكلفين، فما دام شيء متعلق بأفعال المكلفين فهو يعني الحديث كله عن أفعال المكلفين، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يعني على معنى ما الشأن أن يثاب على فعله، وإلا الله عز وجل يعني الأصل أن يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وإلا حقيقة قد لا يعاقب، إما الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح أو يأتي بأمور، لكن الأصل أو الشأن أن يعاقب على تركه ويثاب على فعله، وإلا أحيانا قد يعمل الإنسان عمل ويؤديه في الظاهر لكنه لا يثاب عليه لوجود مبطلات أو مفسدات إلى آخره، لكن الشأن فيه أن يثاب على فعله، وذلك فضل من الله، فهو تفضل من الله عز وجل أنه أثابنا على أفعالنا التي كلفنا بها. ولهذا في بيات السفارين في عقيدته على كل حال تأتي إن شاء الله. نعم، إن عذبوا فبعدله، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، فهو من فضله سبحانه وتعالى أنه أثاب على الفعل وأوجبه على نفسه أيضا، أوجبه على نفسه سبحانه أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يعني الشأن أن يثاب على فعله، أو الأصل أن يثاب على فعله، ولا أحيانا قد لا يثاب لتخلف أمور، وقد لا يعاقب لسبق أمور أو أشياء، قد يقصر الإنسان في عمل لكنه قد لا يعاقب لأن له حسنات أخرى في جانب آخر، لكن الشأن أنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فهذا هو الواجب، يثاب على فعله لأنه مأمور به، ويعاقب على فعله لأنه منهي عن تركه، والتعريف واضح فلا نقف عنده طويلا. ويتضح كثيرا بمعرفة المندوب، المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني أنك إن فعلت فأنت مثاب، وإن لم تفعل فلا عقاب، هذا هو مستحب. والمندوب له أولا أصله في اللغة من الندبة، يعني مناداه والنداء، هذا أصله في اللغة، على كل حال وفي الاصطلاح هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وله أسماء أخرى، المستحب والمسنون كلها بمعنى المندوب. والسنة نعم ما يثاب على فعله، أي معنى النداء. ولهذا تعرف حتى الندبة في من أساليب النداء على كل حال. وحتى مثلا الندبة مثلا البكاء على الميت معنى الندب، لا يجوز النياحة والندب التي هو النداء، لأن أصل المصاب بالمصيبة حينما يندب ماذا يقول؟ يا فلان ويا ظهرة ومالي غيرك، فهو نداء، فهو ندبة بمعنى من الندبة الذي هو النداء. لا أيوة لا يسأل لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه، يعني حينما يناديهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه، يعني على معنى أنهم حينما يناديهم لا يقولون يعني ماذا تريد أو يطلبون حجة حالا